وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة النور في الآية 47، بسم الله الرحمن الرحيم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. الإنسان وإن كان من حيثية كونه إنسانا لا من حيثية كونه موجودا، الإنسان وإن كان من حيثية كونه إنسانا هو أفضل موجود إلهي في النظام الكوني، إلا أن هذه الأفضلية مشروطة بشرط أن يراعي الإنسان ما به صار إنسانا، ما به صار إنسانا وهو العلم الحق والعمل المحكم، فبقدر ذلك المعنى فيه يفضل الإنسان. ولهذا قيل: الناس أبناء ما يحسنون. وإلا فالإنسان من حيث ما يتغذى ويتناسل فهو نبات، ومن حيث ما يحس ويتحرك فهو حيوان، ومن ناحية الصورة التخطيطية التي يحملها كصورة في جدار، فضيلته بالنطق وقواه الفكرية ومقتضياته الروحية والنفسية. فالإنسان يضارع الملك بقوة النطق والعلم والفهم، ويضارع البهيمة بقوة الغذاء والنكاح، فمن صرف همته كلها إلى تربية الفكر بالعلم والعمل وبهما يصير الإنسان إنسانا، فمن صرف همته كلها إلى تربية الفكر بالعلم والعمل فخليق به أن يلحق بأفق الملك فيسمى ملكا ويسمى ربانيا، كما قال تعالى عن يوسف: إن هذا إلا ملك كريم. ومن صرف همته كلها إلى تربية القوة الشهوية باتباع اللذات البدنية يأكل كما تأكل الأنعام، فخليق بأن يلحق بأفق البهائم فيصير إما غمرا كثور أو شرها كخنزير أو ضرعا ككلب أو حقودا كجمل أو متكبرا كنمر أو ذا روغان كثعلب أو جامعا كديك أو يجمع ذلك كله كشيطان مريد. وعلى ذلك قوله تعالى: وجعلنا منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ولكن كثير ممن صورته صورة الإنسان وليس هو في الحقيقة إلا كبعض الحيوان. قال الله تعالى في الذين لا يعقلون عن الله عز وجل: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وقال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بين أن الذين كفروا ولم يستعملوا القوة، قوة العقل والفكر والنفس والروح، لم يستعملوا القوة التي جعلها الله تعالى لهم، هم شر الدواب. وقال تعالى: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. والذي يسمع النداء والدعاء من دون أن يفقه معناه هو الحيوان، فمثل واعظ الكافرين كناعق في الأغنام، تنبيها عن أن الكفار كالبهائم. هذا من ناحية ما يتفاضل به الإنسان من العلم الحق والعمل المحكم، ومع ذلك للإنسان فضله التكويني، للإنسان فضل تكويني على الحيوانات كلها. وكان كالحيوانات سابقا إذا كان عمله يضارع عملها، كان من ناحية الاعتبار لا من ناحية التكوين. أما من ناحية التكوين للإنسان فضل على الحيوانات كلها في نفسه وجسمه. أما فضله في نفسه فبالقوة المفكرة التي بها العقل والعلم والحكمة والتدبير والرأي. فالبهائم وإن كان كلها يحس وبعضها يتخيل عند الخيال، فليس لها فكرة، ما عند فكر ولا روية ولا استنباط المجهول. ما في عند الحيوانات انه شيء بيستنطوا فيه المجهولات بصيروا علماء، ولا استنباط المجهول ولا تعرف علل الاشياء ولا تعرف اسباب الاشياء. وليس في قوة الحيوانات تعلم الصناعات الفكرية، وإنما يتعلم بعض الحيوانات بعض الصناعات المتخيلة القائمة على الخيال. وأقواها في ذلك صنفان: الفيل والقرد. أما فضل الإنسان في جسمه على الحيوانات فاليد العاملة واللسان الناطق وانتصاب القامح. هذا الفضل في الجسم والنفس يدل على استيلاء الإنسان على كل ما أوجد في هذا العالم، وعلى أنه سيد هذا العالم تكوينا. وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: وصوركم فأحسن صوركم. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن، من هنا بياني بمعنى وفضلناهم على من خلقنا، ومن خلقنا هو كثير، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من زعم أن الإنسان خلق خلقة ناقصة عن الحيوانات من حيثية أن الإنسان لم يكفى الملبس كما كانت الحيوانات مكفية الملبس، ولم يعطى سلاحا في ذاته في تكوينه. كل حيوان في تكوينه له سلاح يهاجم به ويدافع به عن نفسه، حتى الطير بطيرانه، وحتى السمك بغوصه في الماء. أما الإنسان لم يعطى سلاحا في ذاته في تكوينه، كما أعطي كل الحيوانات. من زعم أن الإنسان خلق خلقة ناقصة عن الحيوانات فنظره ناقص، إذ قد أعطي الإنسان بدل ذلك كله. كل حيوان أعطي شيء، بتلاقي طائر جارق أعطي المخلب، بتلاقي النمر أعطي الناب، بتلاقي الثعلب أعطي الحيلي، بتلاقي حينئذ بعض الحيوانات مثل الغزال أعطي سرعة الجري. أعطي الإنسان بدل ذلك كله التمييز، الذي يمكنه بالتمييز أن يتخذ كل ملبس وأن يتخذ كل سلاح بحسب ما يريد وبحسب ما يناسب وضعه، فيتناول ملبسه وسلاحه متى أراد ويضعه متى أحب. ولو أعطي الإنسان بعض الأسلحة التي أعطيت الحيوانات لم يمكنه هذا الإنسان أن يستعمل غير هذا السلاح، مع أن الإنسان بحاجة إلى كل سلاح وبحاجة إلى كل لباس. وعليه فكان الإنسان حينئذ أفضل. وإن قيل إذا لم يكن خلقة الإنسان ناقصة، لما قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا؟ طبعا هذا القول قيل فعلا عند البعض، وهذا القائل يستضعف قبل ضعفه بالنص القرآني. الله قال وخلق الإنسان ضعيفا، ومنه هذا القول. ويستضعف لأنه قال هذا القول لعدم فهمه مرام المولى جل وعلا في الآية المباركة. فهذا القائل يستضعف قبل ضعفه من جهة، والجواب على توهمه أن الإنسان ضعيف لما فيه من الحاجات. أكثر مخلوق صاحب حاجة هو الإنسان. كل الحيوانات عندها حاجة، كل النباتات عندها حاجة، بس حاجة محددة. إلا الإنسان له حاجات في كل نواحي حياته، وهو متطلب لحاجات كثيرة. من هنا قال تعالى خلق الإنسان ضعيفا لما فيه من الحاجات البدنية والنفسية والفكرية والروحية. وإن قلت إنه هو سيد العالم وأوجد كل ما في العالم له، فكيف هو صاحب حاجات؟ نقول إيجاد كل العالم له تأكيد لحاجاته، لأنه محتاج حتى ما في الغيب، فضلا عن عالم المشاهدة، وهو بحاجة إلى كل شيء في هذا الكون. لذا كل شيء في هذا الكون حتى الذي لا نعرفه الإنسان بحاجة إليه. يبقى أن الإنسان قد يدرك حاجته لبعض الموجودات كانتفاعه بالخيل والبغال والحمير، أو انتفاع هذا الشيء الموجود، انتفاع ما به ينتفع الإنسان كالعشب. العشب مش مباشرة الإنسان بينتفع فيه، بس عم ينتفع فيه حيوانات ينتفع بها الإنسان. وهناك أشياء أخرى لا نعرف حينئذ حكمتها، وليس جهلنا بعدم معرفة وليس جهلنا بمنفعتها لنا قدحا في حكمة الله جل وعلا. وما أليق من أنكر هذه الحكمة، من أنكر هذه الحكمة بجهله، ما أليق به أن ينشد ويقال له علي نحت القوافي من مقاطعها، وما علي بأن لا يفهم البقر. هذا من ناحية الإنسان. وإذا تبين أن الإنسان هو صاحب حاجات متعددة كثيرة، بل هو الكائن الوحيد المحتاج أكثر من بقية الحاجات. في الح الحاجة الفكرية هناك العلو، في الحاجة الروحية والنفسية هناك الدين، في الحاجة البدنية ما هو؟ ما هو الشيء الذي يحقق له حاجاته؟ هو المال. المال بالواقع ورد في الشرع مدح له، وورد في الشرع ذم له. فجميع ما دل على الحث على الحج، وما دل على الحث على الزكاة، وما دل على الحث على الخمس والتصدق والهبة والعطية والإحسان والإطعام، وكل ما لا يتم إلا بالمال فهو مدح للمال. أكثر من ذلك سماه الله جل وعلا في مواضع متعددة بأنه خير. يكفينا قوله تعالى قال: إن ترك خيرا الميت، إن ترك خيرا أو وصية للوالدين. الواحد لما بده يوصي لوالديه بشو بده يوصي؟ بوصي باللي تركه. هذا اللي تركه سماه الله خيرا. وقال صلى الله عليه وآله: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ورد ذمه ورد ذمه في عدة آيات، منها قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال صلى الله عليه وآله: حب المال، حب المال مش المال، حب المال والشرف ينبتان النفاق كما ينبت الماء البقل، ونحوه كثير حينئذ من الأدلة. السر بالواقع في ورود المدح والذم معا للمال أن المال ذو وجهتين، نافعة ومضرة. ومثال المال بالضبط مثال الحية فيها سم وترياق، ففوائدها فوائد الحي ترياقها، وغوائلها مضارها سمومها. والمال إن صرف في طاعة الله ومرضاته كان من الآخرة، وإلا كان من الدنيا من ناحية الصرف. والمال أيضا فيه فوائد وغوائل، من عرفها وأخذ الفوائد واجتنب الغوائل نجا. فوائد المال على قسمين: دنيوية وأخروية. أما الدنيوية ما أنت بتعرفها، بشايف النعيم، هذا كل النعيم اللي بيعيشه الإنسان هي من فوائد المال. فوائد المال الدنيوية معلومة، ولأنها معلومة عند كل أحد تهالك على المال أهل الدنيا. أما فوائد المال الدينية فثلاثة أنواع. النوع الأول ما ينفقه الإنسان على نفسه في عبادة كالحج أو الزيارة أو الاستعانة على العبادة بالمال. النوع الثاني ما يصرفه إلى الناس، هذا المصروف إلى الناس على أربعة أقسام: صدقة ومروءة ووقاية عرض وأجرة الاستخدام. أما الصدقة فقد حث الشارع عليها ورغب فيها بالثواب، وقال أنها وقال إنها تطفئ غضب الرب. وأما المروءة فهي صرف المال إلى الأغنياء والأشراف، مش تبعت لبيوت هتقولوا عنك كريم، في ضيافة إن يكون عندك إني بالبيت، في ضيافة وهدية وإطعام الطعام، وهذا أيضا مما رغب الشارع فيه ووعد عليه الثواب، لأنه غني وضيفك يعني ما بالطعمين، ما بالطعمين لأنه ضيفك. وأما وقاية العرض هو بذل المال لدفع هجو الشعراء ودفع سلب السفهاء ودفع شر الأشرار، فمع تنجز فائدته في الدنيا حث الشارع عليه من هذه الحيثية، وقال النبي صلى الله عليه وآله: ما وقى المرء به عرضا فهو له صدقة. أما الاستخدام، أجرة الاستخدام في الأعمال، وشوف أنه هذا أمر دون أخروي مش أمر دنيا، في الأعمال التي يحتاجها الإنسان في الدنيا من المأكول والمشروب والملبوس وكل ما هو ضروري لتقوية نفسه وسد عورته وستر عورته وإيواء بدنه ومن يعول، فما ينفق حينئذ عليه فهو من فوائد الآخرة وليس من فوائد الدنيا. ولولا المال في سبيل تحصيل ضروراتك لتعذر عليك سبيل الآخرة. إذا أنت ما أكلتش أبدا كيف بدك تصلي؟ كيف بدك تصوم؟ لتعذر عليه سبيل الآخرة، ولو تولاها كل الأمور بنفسه لضاعت أوقاته وتعذر عليه الفكر والذكر. النوع الثالث من أنواع صرف المال في الآخرة: ما لا يصرفه الإنسان إلى إنسان معين، ولكن ما يحصل به خيرا عاما، كبناء المساجد والحسينيات والقناطر ودار المرضى وكل ما يعود نفعه على الجميع. هذا كله مضافا إلى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة عند تحصيل المال. لما بيكون عندك المال في حظوظ عاجلة تأتيك، ما هي؟ من الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر بنظر الناس، وإلا الفقر بما هو فقر مش حقير، بس الناس بتنظر إلى الفقر بأنه أمر مستحقر. هذا حظ، وحطيني بيجيك دغري، بس عندك مال من كثرة الأعوان والأصدقاء، بصير بيتك كله ملان، لا بيفضل لا ليل ولا نهار. أما الآفات المالية فدينية ودنيوية. أما آفات المال الدنيوية واضح كل صنع بيعرف صاحبها شو آفته. أما آفات المال الدينية فثلاثة أنواع: أولا أنه يجر إلى المعاصي، بجر مش جبرا بس بيصير أقرب الإنسان إلى المعصي من الفقير. إنه يجر إلى المعاصي، فإن الشهوات متقاضية تقطع عند حصول المال والفقر يحول بين المرء والمعصية. ولذا قيل، وهذا قول من أبلغ ما قيل، قيل من العصمة أنك بتصير معصوم، بس كيف؟ مش بحسن الاختيار تصير بتثبت سلمان، لا، طريقتين. ومن العصمة ألا تقدر، ألا تكون قادرا. لما ما عندكش قدرة شو بدك تعمل؟ بخس من عندك بدك تصير حينئذ معصوم. الأمر الثاني من الآفات الدينية للمال أنه يجر إلى التنعم في المباحات، وربما لا يقدر على التوصل إليه، إلى التنعم لا يصل إليه بالكسب الحلال فيقتحم الشبهات، وهذا هو الإفتي، فيقتحم الشبهات ويخوض في المراء والمداهنة والكذب والنفاق وسائر الأخلاق الرديئة لتحصيل مطلوبه من المال ليتيسر له التنعم. الإف الثاني ديني. الإف الثالث وهو الذي لا يفك عنه أحد، وهو أن المال يلهيه عن ذكر الله تعالى، وكل ما يشغل العبد عن الله فهو خسران. نعم نقول معصي بس فهو خسران. ولذلك قال عيسى عليه السلام في المال ثلاث آفات: أن تأخذه من غير حله، من الحرام. فقيل له: إن أخذه من حله، قال: يضعه في غير حقه، في غير موطن بيصرف في المعصية. فقيل له إن وضعه في حقه، قال يشغله إصلاح المال عن ذكر الله جل وعلا. ومن أراد أن ينجو من غائلة المال فعليه بأمور: الأول أن يعرف المقصود من المال، مش أن يعرف الكمية، أن يعرف المقصود من المال، وأن المال لماذا خلق، وأنه لما يحتاج إلى المال، حتى لا يتكسب ولا يحفظ من المال إلا قدر حاجته. أمر الأمر الثاني أن يراعي جهة دخل المال، دخل، فيتجنب الحرام المحض، وما الغالب عليه الحرام، ويتجنب الجهات المكروهة القادحة في المروءة. الجهة الثالثة أن يراعي جهة الخرج، جهة الإنفاق، فيقتصد في الإنفاق غير مبذر ولا مقتر. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتر وكان بين ذلك قواما. الأمر الرابع أن يضع ما اكتسبه من حله في حقه ولا يضعه في غير حقه، فإن الإثم في الأخذ من غير الحق كالإثم في الوضع في غير حق سواء. والخامس، وهذا الأمر يغفل حتى المؤمنين، أن يصلح نيته، أن يصلح نيته في الأخذ. لما بيسعى أن يكون سعي للمال في سبيل تقوية نفسه على عبادة الله حتى يؤجر، مش أن يكون السعي بس لتكسير ماله. أن يصلح نيته في الأخذ وفي الترك وفي الإنفاق وفي الإمساك، فيأخذ ما يأخذ من المال ويسعى في تكسب ما يسعى ليستعين به على العبادات والطاعات، ويترك ما يترك زهدا، وإذا أنفق فلينفق ما فيه رضا الله جل وعلا. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لو أن رجلا أخذ جميع ما في الأرض وأراد به وجه الله، شوف المدار وين، مش المدار على كمية المال. لو أن رجلا أخذ جميع ما في الأرض وأراد به وجه الله فهو زاهد، ولو أنه ترك جميع ما في الأرض ولم يرد به بالترك وجه الله فليس بزاهد. وقال أمير المؤمنين عليه السلام، ليش ما بتلاقي الحكمة إلا من أمير المؤمنين: الزهد كله بين كلمتين من القرآن لكي لا تأسوا على ما فاتكم بالماضي ولا تفرحوا بما آتاكم، ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. الصراع في سبيل المال بلغ أشده في هذا العصر. هلا العصر مدني مادي والحضارة مادية وحياتنا مادية وإن كنا مؤمنين، بلغ أشده في هذا العصر، وصرف هذا الصراع في سبيل المال، صرف الناس عن ربي وصرفهم عن الأخذ بالقيم الأخلاقية. الأمر الذي أدى إلى إثارة أغلب المشاكل الخطيرة التي يعانيها العالم اليوم، دوليا، إقليميا، محليا، اجتماعيا، جماعيا وفرديا. لهذا توجهت، ولش أنت درست القرآن، لهذا توجهت تعاليم القرآن إلى التخفيف من شرور المال وبيان أضراره وتحذير الناس من الانقياد الكلي للمال كي لا يفتنهم عن دينهم وكي لا يلهيهم عن ذكر الله قال سبحانه في وصف المؤمنين الصادقين: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ونبه المولى جل وعلا المؤمنين بأن رضاه ورحمته خيرا من جمع المال بقوله: ورحمة ربك خير مما يجمعون، سورة الزخرف الآية 32. مع كل هذا أظهر المولى جل وعلا في القرآن حقيقة المال. القرآن فيه تبيان كل شيء، مش انه بيحكي لك عن طبقات الأرض او انه والله بيحكي لك شوف فيه انه عملية قلب مفتوح، لا، بيحكي لك كل ما له الدخل في سيرك السلوكي والتكويني. أظهر المولى في القرآن حقيقة المال واحد، وما ينتج عن المال من شرور اثنين، وذلك من عدة وجوه. الأمر الأول، نفى القرآن أن تكون كثرة المال دليلا على رضا الله. مش دائما أنه كثرة المال دليل أنه الله راضي على صاحب المال الكثير، بل الإيمان والعمل الصالح هو الذي يقرب إلى الله. قال تعالى: وقالوا جميعا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لأنه نحن أكثر مال وأكثر أتباع وأولاد، الله ما عادش يعذبنا لأنه راضي علينا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر بمعنى أنه يضيق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن بالإيمان وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عمل. سورة سبأ الآية 35 إلى 37. الأمر الثاني، القرآن جعل المال هو اختبار للبشر في حياتهم الدنيوية. لما؟ لأن المال هو الوسيلة إلى الطاعة والخير، وهو الوسيلة إلى المعصية والشر. فعلى البشر إذا استحصلوا على المال أن يسلكوا به طريق الخير ليفوزوا بمرضات الله. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة يعني امتحان، امتحان فيك تصرف المال بالخير وفيك تصرفه بالشر. لذا قال وإن الله عنده أجر عظيم، في حلف بالإي من باب البلاغة، إنه ومن عمل خيرا بهذا المال الله بيعطيه أجر عظيم غدا يوم القيامة، في سورة الأنفال الإي 28. يبين القرآن أن المال بعض متاع الدنيا، بعض المتاع، مش كل شيء المال بالدنيا. ما عندك الولد، عندك الصحة، عندك العمر، ما كله من متاع الدنيا. فالقرآن يبين أن المال بعض متاع الدنيا. طيب إذا كان هو البعض فالدنيا تنتهي، لها حد، تفنى، فيفنى المال بفنائها ولا يمكن حينئذ أن يخلد، بخلاف الحق، بخلاف الإيمان، بخلاف العمل الصالح، يخلد ويبقى معك إلى الآخرة. لذا قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. وهم في بعض هيك بيصير أشكل لك من تحت العبية، انه ليش يا مولانا زين للناس حب الشهوات من النساء؟ شو بس الحكاية للرجال؟ ليش ما قالش عن النساء انه زين لهم حب الشهوات من الرجال؟ المرأة بتتعلق بالرجال بقلبها مش بشهوتها. الرجال مشكلته، هذه مشكلته، انه بيتعلق بالمرأة بشهوته. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وأنه لما قال ذلك متاع الحياة الدنيا فإذا يجري على كل ما ذكره المولى ما يجري على الدنيا من الفناء، بدليل ذي الإيه قال: والله عنده حسن المآب. في شيء بيضل الآخرة اللي هو الحق والإيمان والعمل الصالح. ثم قال قل أنبئكم بخير من ذلكم، خير من كل هذا المال، للذين اتقوا عند ربهم. فإذا بدأ تقوى، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. آل عمران 14-15. الأمر الثالث يصور المولى جل وعلا في القرآن النفس البشرية بصفة الطغيان وبصفة الخروج عن الحد متى أحست من نفسها القدرة وقبضت على ناصية الثر. لأنه أضعف مخلوق بالحاجة هو الإنسان، بالثروة بيشعر أنه تحقق كل حاجة البدنية بيبطر. طبعا فاتوا أنه بعده محتاج نفسيا، فاتوا أنه بعده محتاج عقليا، فاتوا أنه لو استغنى فكريا ما عادش بيلتفت للحاجات البدنية، فاتوا أنه لو هو اكتفي فكريا نفسيا وروحيا ما عادش بيلتفت للحاجات البدنية. بس الشيء السائد عند الإنسان الناقص أنه كل الكمال عنده بحاجة البدنية. طيب الحاجات البدنية متوقفة على المال، بس يحصل على المال أحس بأنه ملك كل شيء، بطر طغى. فقال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه، رأى المال، أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. لذلك بين المولى في آية تانية أن كثرة الرزق مش أمر مليح، تحمل الناس على البغي والطغيان، فهو يرزقهم حسب مشيئته ويرزقهم بحسب علمه بحالهم. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. تحسب انت انه في بخل يعني لحتى لي سيادتك تعمل انت دار ميتم هون، وانه والله مأوى عجز هونيك، ما الله قادر انه يعمل لكل واحد عتبات بيته من حينئذ من ذهب وفضة. لش الذهب والفضة مش معاجم، مش مناجم بالأرض الله خلقها؟ بس المولى جل وعلا بحكم انه قدر الرزق، لانه لو وسع في الرزق كما قال لبغوا في الأرض. شوف الحكمة، ولكن ينزل بقدر كل واحد بحسب حاجته بحسب حاله، بقدر ما يشاء. وشوف منا عبارة إنه بعباده خبير بصير، كل واحد بيعرفوا شو اللي بيصح. بسورة الشورى الآية 27. الأمر الرابع، القرآن نهى الإنسان عن الفرح. أي فرح؟ مش الفرح هو الأنس لما بتعد أنت والمؤمن في آخر الزمان، كما في الخبر أن المؤمن لما بيلتقي بأخيه المؤمن كما يلتقي العطشان بالماء، ما بتلاقي حدا بتوافق تصوره مع تصورك ونفسيته مع نفسيتك وتوجهه مع توجهك إلا المؤمن المسكين المستضعف مثلك مثله، فبتعد معه بتتوانس أنت وياه. إذا الأنس محبوب، إدخال السرور على قلب المؤمن، إلنا في خطبة من الخطب أنه من أعظم القربات عند الله. مش أنه والله مطلق الفرح أو مطلق السرور أو إدخال الفرح والسرور، حتى المزاح، مزاح المؤمن عبادي يعني الصادر منه المزاح عم يعبد الله بدير إدخال السرور على قلب خيو المؤمن، وذاك اللي عم ينصر وبيعمل هالمزاح من المؤمن كمان عبادي. يعني الشغلة مش مضيقة انه والله لازم تضلنا عابسين واما ان ركعين او سجدين، لا، بس في فرح اخر، الفرح الذي يؤدي الى البطر، الذي يؤدي الى البطر وينسيه شكر الله. نعم، وينسيه كيف يتصرف في نعم الله جل وعلا. هذا الفرح المقيد الذي يؤول مآله إلى هالأمور التليتي نهى الله جل وعلا في القرآن عنه. قال تعالى إن الله لا يحب الفرحين، بسورة القصص الآية 76.
والجميع. فالإنسان يجدر به ألا يفرح بالمال وألا يفرح بمتع هذه الدنيا الزائلة. يجب أن يكون له هدف أسمى هو الفرح، بس بشو؟ بفضل الله ورحمته. حتى المال لما بيجيك إنك تنظر له كوسيلة للوصول إلى رحمة الله، إلى ثواب الله، إلى القرب من الله. قال تعالى، الله بيقول، مش أنا عم نحكي هلأ نص بس حكي القرآن، قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، فبذلك حصر تأكيد، يعني تأكيد على حصر، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا بدك تفرح لازم تفرح بس برحمة الله وفضله، والفضل الله ورحمته خير مما تجمع. بمعنى أنه كل ما جمعته، كل ما الله أعطاك إياه، إذا أنت سوأته وصرفته ودبرته ورتبته بحيث أنك تصرفه وتنفقه في سبيل تحصيل مرضات الله جل وعلا، هذا هو المطلوب حينئذ من خلقه. كان لابد أن آتي بها المقدم، لأنه عما نحكي كنا عن الأقوال والأفعال اللي إلى خاصية، بتلاقي غالب المؤمنين بفتش على الأدعية، الأذكار، الأقوال، الصلوات اللي فيها رزق. من نقل له انه قبل ما نحكي له، رح نحكي له كلتن، ايه كل شيء بالشرعية رح نجيب له كلتن، لكن قبل ما نقل له بدنا نقل له انه المال يعني مش حكاية حكاية تجميع وكثرة، له ضوابط وحدي وله كمان غوائل اثنين، وانه اذا حصل وان شاء الله اذا تختم له شيء جزع حقيق والله كلفت عليه الدنيا شمال ويمين، انه والله ما يضغى من جهة، وما انه يصرف في معصية الله من جهة تانية، وما انه يفرح فيه، وانه الى غير ذلك من الشرور التي تقدم. ما ورد في المال من الاثار الوضعية لقلنا هو أعمال وأقوال لها خاصية، في أعمال وأقوال لها خاصية الرزق. بتلاقي في القرآن والسنة ما يجلب نماء المال وما يوجب كثرة المال. من ناحية القرآن قال تعالى في سورة نوح الآية 10-12، قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل، شو جيبتك فاضي، يرسل السماء عليكم مدرارا يغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، رتب المال على الاستغفار، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الآية الثانية في سورة إبراهيم الآية السابعة قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أيضا من جملة الأخبار الوردية قال الإمام الصادق صلة الرحم منسأة في الأجل بتطول لك الأجل، ومثرات في المال بتزيد المال، ومحبة في الأهل. في صلة الرحم عن الإمام الصادق قال إن صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتيسر الحساب وتدفع البلوى وتزيد في العمر. عن النبي صلى الله عليه وآله قال في فضل سورة الدخان إذا كتبت بكتبها وجعلت في موضع فيه تجارة، مش تروح تحطها بمصنع، بيكون تجار بيع وشراء، ربح صاحب الموضع وكثر ماله سريعا. هذا البعض خاصية على عمل، بالسابق كان خاصية على صلة الرحم عمل، بالشكر كانت الخاصية الرزق أو زيادة المال حينئذ على قول. قال الإمام الصادق عليه السلام السراج، انك تضوي الضوء، وهلأ الكهرباء، السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق. قال النبي صلى الله عليه وآله في فضل سورة الحجر: من كتبها وجعلها في عضده. تلك إلى خاصية تعلقها، هذه لا، إلى خاصية تحملها. من كتبها وجعلها في عضده وهو يبيع ويشتري، بالقلب انه يكون بيع، يعني بيكون صاحب تجارة، كثر بيعه وشراؤه وأحب الناس معاملته وكثر رزقه بإذن الله ما دامت السورة عليه، ما دام هو حملها. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة، تحلف بالله وانت كاذب يبارز الله بها، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم يذران الديار بلاقعا من أهله. هذا ما يؤدي كثرة المال. طيب ما يؤدي ذهاب المال؟ ما مثل ما في أعمال إلى خاصية الكثرة، ما في أعمال وأقوال إلى خاصية إذهاب المال. قال النبي صلى الله عليه وآله: من أصاب مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر. من أصاب مالا من مهاوش، أي من كل شيء حلال أو حرام، مش فرقاني معه، ما بيفتش إنه هذا حلال أو حرام. هالقيد قيد عدم التمييز، قد يكون كل المال من حلال بس هو ما ميز، هو ما وقف قبل ليشوفون الحلال ولا الحرام، وسيعبد كله من الحلال. أذهبه الله في نهابر، أي في مهالك، كله بروح ضياعة. بتلاقيش كمية من المالك بيجيك ما فيهاش بركة، بس تجي اجاك مرض من هون، وسحال من هون، وقريب من هون، وشتت الدنيا، فخت السطح من هون، وانه راحت بتلاقي مية حكاية اجت على يمين وشمال راح المال. امير المؤمنين عليه السلام يقول: اذا خرجت في سفر فلا تجامع اهلك تلك الليل، ليلة السفر، فانه ان قضي بينكما ولد انفق ماله في غير حق. هذا بيجي وببلش يكب المال يمين وشمال. في خبر اخر عن الامام الصادق عليه السلام قال: وما من مال يصاب، يعني يضرب بآف بتلف، إلا بترك الزكاة، أي بترك حقوق الله حينئذ منه. هذا أيضا ما يذهب. هذا من ناحية الإذهاب. هلا من ناحية الرزق، مطلق الرزق، مطلق الرزق غير المال، المال تكثيره، الرزق لا. وهذه شغلة فيتتنا، مش ديما الرزق هو مال. افرض انه واحد ما عنده هلا فلوس بس تيسر دين وقدر على الدين، هو عارف بعد سنة انه بيقضي دينه، وهذا رزق. انك والله انت اليوم عملت انه رحت على البيت قالوا لك انه تبخين مجدرة، والله اجا ضيف، اجا خيك ودعاك، رحت عمل لك وليمة شغلي بتحبها واكلتها، هذا رزق. هي الوليمة اللي اكلتها بتجارك او بتخيك من باب الضيف، هذا رزق، بس مش مال كنت ملكه، إنما مال حينئذ يعني وضع تحت تصرفك لإتلافه لأن تكلفه في إطعامك وفي أكلك، ماذا رزق؟ الرزق ما يجلب الرزق، ما يجلب الرزق. يقول المولى جل وعلا: وما أنفقتم من شيء صدقة فهو يخلفه. الله بتكفل برش، يعني بعونك. نحن ولا مرة آمنا بهذا الوعد الإلهي، لذا أمير المؤمنين بيقول: إذا أملقتم فتصدقوا. بس بتفضل جيوبك على الخالص تصدق، الله ما بيبعت لك. بسورة سبأ الآية 39: ما يجلب الرزق. في سورة النور الآية 32 بيقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. شوف القيد، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. عشان هيك بتلاقي بالخبر تلاتة الله متكفل فيهم، مال الحج ومال البيت ومال الزواج. بس تنوي نية عازمة على الزواج الله بيحقق. هلا كيف تجيك هدية من هون وحكاية من هونيك؟ مش بس انه بيتحقق ومال الزواج بينقص، مال البيت مثله، مال الحج مثله، هذا رزق مش مال. لذلك اتى شخص للنبي قال اني فقير، قال تزوج، قال مرة تاني اني فقير، قال تزوج، قال له مرة تلتي فقير، قال له تزوج، اجا مرة رابعة من جهة رابعة قال له تزوج، ثم قال له النبي اما قرأت قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أيضا هذا من ناحية النص القرآني، من ناحية الأخبار، من ناحية الأخبار أخبار كثيرة جدا، منها التعقيب بعد صلاة الصبح إلى حين طلوع الشمس من موجبات الرسم. اثنين، الجمع بين الصلاتين، وهذا برسم الشيعة اللي دايما برغد بدنه بيقول لك والتفريق افضل. هذا الامر الثاني، الجمع بين الصلاتين. ثلاثة، التعقيب بعد صلاة العصر، تضلك تعقب بساعة من موجبات الرزق. كسح الفناء، يعني خارج الدار انك تكنس، شوف قديش الاسلام بيحث على النظافة. خارج البيت، كنس البيت، الامر الخامس كنس البيت ما تتركه وسخ. مواساة الأخ في الله، خيك تواسي عن نص، تقسم مالك بالنص وتعطي النص وتغض النص من موجبات الرزق. البكور في طلب الرزق، مش تطلع الساعة عشرة وتقول في انت عشرة الا عشرة موخر وطالع على الشبل، لا، انك تبكر الصبح بكير طلب الرزق كمان من موجبات. اداء الامانة بحق من موجبات الرزق، قول الحق من موجبات إجابة المؤذن، هو بيقول الله أكبر أنت بتقول الله أكبر، هو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله أنت بتقول أشهد أن لا، مثل ما هو بيقول أنت بتقول، كمان هذا من موجبات الرزق. ترك الكلام في الخلاء، أنت بالمرحاض أنك ما تحكي، من موجبات الرزق. ترك الحرص، شكر النعم، اجتناب اليمين الكاذبة، غسل اليدين قبل الطعام، مع انه امر صحي. شوف بالتدبير الالهي كيف ربطوا، ربطوا بالرزق. شو بعرفنا نحن؟ او لولا ما الشرع هو كشفها، اكل ما يسقط من الماء. انتو بتاكل هون خبزي، هون حبة عدس، هون حبة، انك تاكله ما تتركه كمان من موجبات الرزق. التسبيح كل يوم 30 مرة، قضاء حوائج المؤمنين، تنفيس كرب المؤمنين، غسل الإناء ما تتركوا، خاصة بعض النسوان بترك لك كله هذا للصبح، قالوا بيعور مع بعض على بعض انه الإناء بس توسق تغسله دغري كمان من موجب. تقليم الأظافر، أخذ الشارب، طيب الكلام، إقامة الصلاة بالتعظيم والخشوع، قراءة سورة الواقع كل يوم، وجربوها لا ينبئك مثل خبير. من جملة الأمور قراءة سورة ياسين، قراءة تبارك، قراءة الصافات، حضور المسجد قبل الأذان، المداومة على الطهارة، تضلك على وضوء، غسل اليدين بعد الأكل، التوكل على الله، الإسراج قبل غروب الشمس ذكرناه، التختم بالعقيق، التختم بالفيروزج، صلاة الليل، التسمية باسم محمد وعلي والحسن والحسين وطالب وجعفر وعبد الله وفاطمة. الله متكفل هولي برسم. الله هو متكفل برسم على كل حال. قول لا إله إلا الله 100 مرة كل يوم، قول لا حول ولا قوة إلا بالله 30 مرة كل يوم، قراءة آية الكرسي عند كل صلاة وعند الخروج من البيت، قراءة سورة قل هو الله أحد إذا دخل إلى البيت بعد السلام، بعد أن يسلم على أهله، مش يوقف هيك لحتى يسلموا عليه، وإذا فيش حدا يسلم على نفسه. كذلك من كثرة من موجبات الرزق كثرة الصلاة على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. بر الوالدين السواك ذر الملح على أول لقمة من موجبات الرزق. الحج العمر القيلولي هنا النوم عند الظهر من موجبات الرزق، هي مش تنبلي. اكثار الصوم في شعبان التمسح بماء الورد، الدعاء اتخاذ عصا اللوز حسن النية ان تكون نيته حينئذ حسنة، زيارة الامام الحسين ترك السعي في الحوائج وقضاء الحاجات يوم العاشر من موجبات الرزق. طبعا هنا من ناحية موجبات الرزق، هون شو رأيك انه واحد اتى بموجب للرزق واتى بموجب لاذهاب المال او لا؟ اذا قلت انه احنا فرعنا بين المال والرزق، طيب ما في عندك اشياء بتحبس الرزق، انت بتجيب مقتضيات تجلب الرزق، ما بتجيب مقابلها مقتضيات بتحبس الرزق. ما يحبس الرزق، ما يحبس الرزق في القرآن، قال تعالى في سورة النحل الآية 112: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع، ما جيعوا إلا لما الله سلب لهم النعم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة النحل الآية 112. طبعا الاخبار الـ الـ يعني الـ او الايات في حبس الرزق حينئذ كثيره. هذا من ناحيه حبس الرزق. من جملتها في خبر عن الامام الباقر: ان الرجل ليذنب الذنب فيدرى عنه الرزق. ايضا عن الامام الصادق قال: الذنوب التي تغير النعم والذنوب التي تورث الندم هو القتل، والتي تنزل النقم الظلم، والتي تهتك الستر شرب الخمر محل الشهد هنا، والتي تحبس الرزق الزنا. افرض واحد انه جاب والله موجبات الرزق وجاب مقتضيات حبس الرزق، ما بيتعارضوا. إن سابقا إذا جاب مقتضيين متنافيين بصير الأكثر أثرا هو الذي يؤثر. طيب أنت مثلا علقت سورة العنكبوت أو أنك استغفرت من جهة وعم تزني من جهة، مع هذا الزنا أي استغفار كان حقيقي صادر من مش منك الشخصي أنت، يعني هذا النوع. فلما بيجيب مقتضيين يؤثر حينئذ أقواهما أثرا. هذا من جملة حبس الرزق. من جملة حبس الرزق يقول في التوراة: يا ابن آدم إذا وجدت قساوة في قلبك وسقما في جسمك ونقيصة في مالك وحريمة في رزقك، إنه رزقك محرم عليك كيف ما بتفتل ما عم فيك توصل لك، فاعلم أنك تكلمت بما لا يعنيك. هذا فضول الكلام. بيعدوا هذا العصر، بيعدوا بالسحر، قيل وقال قيل وقال، كله عند المغرب إذا جمعت كله ما فيش أي نافع. ما هذا كمان من موجبات حبس الرزق. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع: النوم أول النهار خرق ونوم القائلة نعمة ونوم بعد العصر حمق والنوم بين العشاءين يحبس الرزق. ما هي كمان من موجبات حينئذ حبس الرزق. من موجبات حبس الرزق: مداومة المعاصي تقطع الرزق. خبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول النبي الأعظم: اجعلوا لبيوتكم نصيبا من القرآن، فإن البيت إذا قرئ فيه القرآن تيسر على أهله وكثر خيره وكان سكانه في زيادة، وإذا لم يقرأ فيه القرآن ضيق على أهله وقل خيره، خير الرزق وقل خيره وكان سكانه في نقصان. ما بتلاقيش عوائل. بالاول كانوا عددهم كثير، هلا بتلاقيهم عددهم قليل. اذا اخذت انت لوائح الشطب اللي بيجيبوها وقت الانتخابات، هذه احد موجباتها عدم قراءة القرآن حينئذ في البيوت، هذا من ناحية المال وكثرته او تقليله، من ناحية ما يوجب الرزق او ما يحبس الرزق. طيب ما في اشياء بتوجب الفقر، انت بتعمل شغلة بتجلب لك الرزق، ما بيلا بتعمل شغلة بتجلب لك الفقر. ما يورث الفقر في الاخبار، ترك نسج العنكبوت في البيت، التخلل بكل خشب، كل شيء بتلاقيه تتخلل فيه من موجبات الفقر، التمشط من قيام، اليمين الفاجرة، ترك القمامة في البيت، بتكنس المرأة بالصالون وبتحطها على وراء الباب، هذا من موجبات الفقر. الزنا، إظهار الحرص، النوم بين العشاءين، النوم قبل طلوع الشمس، النوم مضطجع على الوجه، الأكل على الجناب، استحب بس إجني بيقوم دغري يغتسل. الكذب، كثرة الاستماع إلى الغناء، رد السائل بالليل، رد بالليل، بالليل إلى خصوصي، رد السائل في الليل أيضا حينئذ يورث الفقر. من جملة الأشياء، مش عم نقرأ كل شيء طبعا وإلا بيصير بنا أكثر من 3-4 ساعات. البول عريانا، النوم عريانا، ترك غسل اليدين عند الأكل، إهانة الكسرة من الخبز وإهانة الطعام، التهاون بما يسقط على المائدة، إحراق قشر الثوم والبصل، كنس البيت بالليل بالثوب بتيابة أو بالخرقة، كذلك وضع القصاع والأواني وتركها في البيت غير مغسول، مسح الوجه أو مطلق الأعضاء بالكم أو الذيل من موجبات الفقر، الاستخفاف بالصلاة، وضع أناء الماء من غير غطاء لرأسها، تعجيل الخروج من المسجد، شراء الخبز من الفقير، اللعن على الأولاد، بيحكي عند النسوة بس إنه ابنه بلش تلعنه، هذه كمان من موجبات الفقر. دعاء السوء على الوالدين، اطفاء السراج بالنفخ، انك تنفخ عليه نفخ، التقدم على المشايخ، كل واحد اكبر منك تتقدم عليه بالمشي، كمان من موجبات الفقر. دعوة الوالدين باسمائهما، انك تناديه باسمه، انك تذكر اسمه هيك الصريح مش السيد الوالد، كمان من موجبات الفقر. الاكل مضطجع، قص الأظفار بالأسنان، الاتكاء على أحد زوجي الباب، خاصة النسوان اللي بيحكوا مع بعضهم، إما بيوفوا على الشباك أو بيوفوا على الباب، يتكي على ظرف من ظرفة الباب. اللهم صل على محمد. لبس السراويل من قيام، هذه شغلة للرجال، إذا كنت هذيك للنسوان للرجال. لبس السراويل من قيام، أنت واقف، كمان من موجبات الفقر. الغيب، الاستهزاء بعلماء الدين، عقوق الوالدين وإن كانا كافرين، التكبر، الغرور، التبذير، الإسراف، الغش، طلب عيوب الناس، النظر إلى دور الناس، هو ماشي ما بيكف بصره بيضل يطلع قدامه، بيضل يطلع اليمين والشمال حتى يشوف شو في عند الجيران وغيره، كمان من موجبات الفقر. حبس حق الأجير، بالخبر بس يخلص الأجير بدك تعطيه ماله قبل أن يجف عرقه، هذا العرق النازل هون قبل ما يجف بدك تعطيه، إذا أخرت كمان من موجبات الفقر. كتمان الشهادة، شهادة الكذب، التغني بالسوق، البول والجماع والغائط مستقبل القبلة أو مستدبرها، كثرة الضحك والقهقهة في مجالس العلماء، الاجتياز بين النساء، يعني انه من هالنساء وهالنساء وتمر بيناتهم، كمان من موجبات الفقر. من جملة موجبات الفقر الاكل على ظهر الجمل، ترك قراءة القرآن، أخذ الأجر على تعليم القرآن وتحريره وبيعه، إلقاء النخامة والريق على الخلاء يعني على الغائط تبزئ أو إنك تتف، كذلك من موجبات الفقر. البول في الماء من موجبات الفقر. قول أنا دائما بيقول أنا من موجبات الفقر. التضييق على العيال، الله معطيك إنك أنت تضيق عليهم. يستحب، كان النبي لا يأكل بشهوته، كان يأكل بشهوة أهل البيت، يعني ما يحدد شو بده يأكل، يتركن هني شو بيشتوا شو ما بيعملوا، يجي هو يأكل بشهوة أهل البيت. ترك البسملة قبل الأكل وترك الحمد بعده إلى غير ذلك. طبعا إذا بدي أدلك بالضبط 178 مورد مما يورث الفقر، هذا بالنسبة إلى ما يورث الفقر. أما ما ينفي الفقر رفع عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا دخل أحدكم منزله فليسلم على أهله، فإن لم يكن له أهل فليقل السلام علينا من ربنا، ويقرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله، فإنه ينفي الفقر. شكى رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام الفقر فقال: أذن، كلما سمعت الأذان كما يقول المؤذن، مثل ما بيقول أنت بتقول بينتفي عنك الفقر. أيضا من جملة ما ينفي الفقر قال: الوضوء قبل الطعام. الوضوء هنا بمعنى غسل اليدين، قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوله ينفي الفقر، يعني الغسل اليدين بأول ينفي الفقر، وبآخره وغسل اليدين بعد الأكل ينفي الهم. المصادق حينئذ كثيرة جدا، يعني بحدود، فيك تقول بحدود الشيء تقريبا يعني ما يتجاوز الشيء أكثر من 10 صفحات فيما ينفي الفقر. بيبقى أنه في أشياء أنت يعني بتعملها بصير عندك مال أو بصير عندك رزق، بتقوم بتعمل أعمال بسبب لك زوال النعمة. شو ما عملت عنكبوت واقعة وعملت كل الأشياء بده تزول النعمة إذا عملت هالأعمال. من جملتها: كفى بالظلم طاردا للنعمة، قول لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عن رسول الله: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. المغرب بالخصوص وقت مضيق، والإخوان بيعرفوا أهل العلم، المغرب بالخصوص وقت مضيق، ما إلى وقت إلا بمقدار ما تأتي بها مع التسبيح بتشوف ذهب فضيلتها. مكروه جدا تأخير المغرب عن وقتها وتأخير عن وقت إذا أصبح ديدا. قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة، فإذا أخرت معاش بتصير بخير. من جملة الخير اللي يسلب عنا حينئذ النعم. أيضا من جملة الأشياء يقول الإمام الكاظم: إن عيال الرجل أسراؤه، فمن أنعم الله عليه فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول عنه تلك النعمة. أيضا سبب زوال اليسار منع المحتاج. بيجيك واحد بده يتدين عم رجع لك المال فيما بعد تمنعه. بيجيك واحد بده يستعرض، وخاصة هذه الأرضة، الأرضة نص القرآن نص عليها: ويمنعون الماعون. الماعون أن الجيران بلش يستعرضوا من بعضهم البعض، طبعا ما بيستعرض الجار من جاره إلا عند الحاشي. كمان منع هذه الأرضة هو سبب زوالي اليسر. من جملة الأمور يعني يقول الإمام الصادق عليه السلام: إياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدعى لنقمه ولا أعظم لتبعه ولا أحرى لزوال نعمه وانقطاع مدة، انقطاع العمر، من سفك الدماء بغير الحق. إنك تقتل واحد وهو مظلوم، هذه مش بس بتسلب لك النعمة إلا أيضا تبطرت حينئذ عمرك. أيضا عن أمير المؤمنين: فما زالت نعمة ولا نظيرة عيش. فما زالت بمعنى أنه ذهبت نعمة ولا نظيرة عيش إلا بذنوب اشترحوها. إن الله ليس بظلام للعبيد. قال أيضا أمير المؤمنين: أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها، فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها. نكتفي بهذا المقدار، وبه منكون قد تبين أنه في أذكار وأقوال توجب الرزق وتوجب حينئذ المال، وفي أشياء من أقوال وأذكار بتنفي الرزق وبتنفي حينئذ المال، ولكن إذا اجتمعا معا عند الإنسان ما ممكن حينئذ يتعارض. هذه من جهة. من جهة تانية لا، حتى أنت لو أتيت بشيء موجب للرزق قد تكون قد أتيت بشيء على خلاف التدبير أو على خلاف البلاء، وهذا ما قلناه بالأجوبة الأربعة المتقدمة في جلسة سابقة. نكتفي بهذا المقدار هذا حول المال، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا مراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم ببقى السؤال والجهولية، قول الله للنبي إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. السؤال: لما كيف كان الأذان ولماذا كان النداء للرجال فقط؟ أما كيف كان الأذان ما بنعرف، بس كلهم بيقولوا أنه بداية تشريع الحج كان بزمن إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. أما لماذا كان النداء للرجال، هذا اشتباه، لأنه هذا السؤال ناشئ من أنه هو فهمان السائر رجالا يعني في قبال النساء، وهذا غلط. يأتونك رجالا وركبانا. رجالا جمع راجل أي ماشي على قدميه، والراكب يعني مش رجالا هو الراجل يعني المش راكب على ديبي، مش راكب على ديبي أعم من الرجل والمرأة. ونكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.